هذا لقاء الصالحين مسامرة مع خير أحبابي وخير محاضرة. ها هم كرام القوم هذا علمهم، فتجارب الأيام خير محاورة. حاورهم ثم اقتبس من نورهم، واشرح لنا تلك الرياض الناضرة. يا أيها الناس اسمعوا وتعلموا، هذه تجاربهم جواهر حاضرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والأحبة الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مسامرة. لا يزال الحديث موصولا مع أخي الحبيب الشيخ علي قاسم، وفقه الله تبارك وتعالى ونفع به وجعله مباركا أينما حل وحيثما كان، حيكون سيدنا.
جزاكم الله خير،
أنتم أهلا ونزلتم سهلا.
تفضل الله منكم.
اللهم انتهينا من الحديث عن نشاط الدعوة وتجربتكم الدعوية في خلاصات في اللقاء الماضي. هل الدعوة اختلفت الآن عن ذي قبل ولا لازلت كما هي؟
والجواب ذو شجون. لا شك أن الدعوة في هذه الأزمنة اختلفت اختلافا كبيرا عن ذي قبل لأسباب كثيرة. هناك أسباب سياسية، أسباب اقتصادية، أسباب اجتماعية، أسباب تقنية، أسباب داخلية داخل الصف الإسلامي، أسباب خارجية. لا نستطيع أن نقول أن كل الأسباب في سلة واحدة أو من نوعية واحدة، ولكنها مختلفة. ولكن هذه الأسباب أدت إلى نتيجة، هذه النتيجة هي اختلاف كثير من الأطروحات الدعوية واختلاف الكثير من الأنماط الدعوية. لا نقول أن الدعوة فيما مضى يعني لم تكن بحاجة إلى مراجعات، لا سيما وأن الدارج في الأنماط الدعوية السالفة كان القولبة.
ما المقصود بالقولبة؟
التقليد والمحاكاة دون إبداع.
نعم.
وفارق بين الإبداع والابتداع.
نعم.
فذا كان ينقصه فيما مضى، وأيضا كان هناك بعض الأمور تحتاج إلى تعديل، إلى ضبط منهجي أكبر، هذا فيما مضى. الآن الأمور تحتاج إلى معالجات أخرى لوجود إشكاليات أكبر وتحديات أكبر في هذا العصر. ولهذا نقول أن الدعوة الآن نجحت في أشياء وأخفقت في أشياء للأسف.
أن نسلط الضوء على مواطن النجاح، مواطن الإخفاق كتمثيل فقط ليس على سبيل الحصر.
حينما نقول أن الدعوة المعاصرة نجحت في أشياء، نعم نجحت أن تصل إلى قطاعات مختلفة لما يصلها صوت الدعوة النقي. كثير من الدورات العلمية الإلكترونية، كثير من الأنشطة الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي أحدثت نوعا من أنواع التفاعل والوعي البسيط السطحي ببعض الأمور. أرجو الانتباه لهذا الوصف. ولهذا كثير من إخواننا الذين يسمون الآن بنجوم مواقع التواصل الاجتماعي، كان من بركة ما قدموا أنهم استطاعوا أن يصلوا إلى قطاعات مختلفة، لا سيما من الشباب الناشئ الصغير، وحاولوا إيصال بعض المفاهيم الدعوية العامة السطحية في محاولة منهم لأسلمة المجتمع مرة أخرى بعد أن أصابته اللوثة العلمانية. هذا بعض النجاحات، أما ما أخفقوا فيه فكثير. ولا أحب أن أسلط الضوء بشكل كبير على الإخفاقات في بودكاست الآن كي لا يقال أننا لا ننظر إلى نصف الكوب المليء، ولكن الرائد لا يكذب أهله، والنصيحة واجبة لأننا نسعى إلى التكامل لا إلى التآكل. وينبغي أن يكون شعارنا وتعاونوا على البر والتقوى، ينبغي أن يكون شعارنا في هذه الأيام وفي تلك الليالي أن نكون صفا واحدا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، لا أن يكون شعارنا كلما جاءت أمة لعنت أختها. النصيحة الأولى التي أنصح بها نفسي وإخواني لنتجنب هذه المعوقات، ألا نقيس الناس بمقاييس السوق.
تقصد بمقاييس السوق أي ما يطلبه المستمعون مثلا؟
نعم، وهذا ما يعرف الآن بإسلام السوق. بعض الناس لما وجدوا ضغطا مجتمعيا في اتجاه بعينه خلعوا ربقة الدعوة وقدموا أنفسهم للمجتمعات على أنهم يدربون تنمية بشرية وعلى أنهم يعني مدربوا كوتشنج إلى غير ذلك. سبحان الله، لماذا يخلع الداعية عن نفسه هذا الشرف الذي شرفه الله تعالى إياه؟ قمصك الله قميص الدعوة الذي هو أشرف قميص وأشرف وظيفة، ثم بعد ذلك نفاجأ أن بعض الناس يريد أن يتخلى عن هذه الوظيفة المباركة الشريفة ليساير الناس بدعوى ضغط الواقع. هذه إشكالية. من الإشكالات المعاصرة أن بعض الناس صار يقيم الآخرين باللايك والشير، كلما ارتفعت نسبة المشاهدات وكلما كثرت التعليقات ظن كثير من إخواننا الدعاء فضلا عن إخواننا المدعوين أن هؤلاء هم الذهب.
لكن اسمح لي، أليست هذه قد تكون علامة على القبول الذي وضعه الله عز وجل لهم؟
القبول لا يعلمه
طبعاً
إلا الله.
طبعا طبعا، لكن قد تكون لا يعلمه ولا
يعني نحن لا نثبت ولا ننفي. نعم. ولكن نقول نحسب فلانا على خير. نعم. ونتمنى له مزيدا من التقبل، إنما يتقبل الله من المتقين.
نعم.
يعني هذا ما نرجوه.
نعم.
حينما أنا أتكلم عن نفسي والله، حينما أنظر لفلان فأجد أن الله تبارك وتعالى قد شرح صدور الناس له، أدعو الله تبارك وتعالى له بمزيد من التوفيق، وأرجو الله تبارك وتعالى أن يصلح خلله وأن يستر عن الناس عيوبه، يعني هذا ما أرجوه له. ولكن الأمر ليس شخصيا كما ذكرت في بداية هذه الحلقة، لأن الواحد ينبغي أن ينتصح إذا وفق الله له ناصحا، والأخطاء التي وقعنا فيها نرجو أن يوفق الله إخواننا من بعدنا ألا يقعوا فيها، ولهذا ينبغي ألا نقيم الناس بهذا. كم في الزوايا من خبايا، أنا أعلم أناسا هم من أكابر أهل العلم، لا أقول في مصر بل في العالم والله، ولا يعرف لواحد منهم لا لايك ولا شير ولا شيء من هذا. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا حريصين على قلوبهم. كثير من مشايخنا مات ولا يعلم له مقطع واحد على الفيس وغير مواقع التواصل الاجتماعي، وسبحان الله في يوم وفاته شهره الله في الأرض كلها ورفع الله ذكره في العالمين ببركة إخلاصه. إذن الذي يرفع الناس وينفع الناس ويمكث في الناس بعد توفيق الله وبعد التسنن إخلاص هذا الداعية لهذه القضية. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بعض النصائح التي أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإخواني بها.
نعم.
إن شاء الله
تعالى. بإذن الله تعالى. طيب سيدنا، من خلال هذا الواقع الذي تعيشه، لا سيما في الحقبة الأخيرة، هل اختلف الدعاء عن ذي قبل؟ وهم على العين والرأس جميعا، احنا نوصف حالة لعلنا نقف على مواطن القوة فنزيدها وندعو الله عز وجل للجميع بالتوفيق والسداد، ونقف على مواطن الضعف. واسمح لي سيدنا، يعني قد يكون، بل الحقيقة أنا لست أهل لطرح مثل هذا السؤال، وقد تجيبني كذلك سيدنا تقول لي أنا لست أهل كذلك لتوصيف هذه الحالة أو للإجابة، لكن إن وفق الله عز وجل باحثا سواء سيدنا الشيخ علي قاسم غيره للوقوف على هذه الأمور ويعرضها بتجرد لله عز وجل ناصحا لإخوانه ولهذه الأمة، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع. تفضل سيدنا.
وما ذكرته أخي الكريم هو الحقيقة، فحينما وافقت على مجالستك في هذا البرنامج وافقت لا لأني أهل، أنا لست أهلا لذلك قولا واحدا، وهذا ما أعتقده في نفسي ديانة لله عز وجل أمام الكاميرا ومن وراء الكاميرا لتكون الدنيا واضحة. يعني
نعم.
يعني ده مش كلام خشوع النفاق والعياذ بالله، لا، أنا بقول الحقيقة، لست أهلا لذلك، وأعتقد أن هذا الأمر وأن هذه النوعية من الإشكالات تحتاج إلى مراكز بحثية لتوصف الحالة الدعوية وما آلت إليه، ولتقوم الحالة الدعوية تقويما صحيحا.
نعم.
فتصحح المسار بطريقة علمية أكاديمية منهجية. الحقيقة أن الدعاة اختلفوا، وأنا أتكلم الآن من مستوى شخصي.
نعم.
هل اختلف الدعاء؟ نعم.
في إيش بالضبط؟ اختلفوا في إيه؟
وفق الله سبحانه وتعالى فأدركت أجيالا حقيقة كثير من إخواننا المعاصرين لم يتعرفوا على حقيقة الأجيال التي سبقته، ولهذا نرى أن كثيرا من إخواننا المعاصرين قد يتنكر لجهود السابقين من مشايخنا وعلمائنا ودعاتنا لجهالتهم بأحوالهم قبل جهالتهم بعلمهم. يا إخوة، نحن الآن في بودكاست نتكلم في عصر التقنيات، في عصر المعلومة السريعة، في عصر السيولة المعرفية، بل في عصر الفوضوية. الشيوخ ممن سبقونا لم تكن أمامهم هذه الأدوات، لم تكن أمامهم كل هذه الأدوات المعرفية التي تسهل المعلومة، على العكس كانوا يقاتلون ليقتني الواحد منهم كتابا بقروش. لماذا؟ لأنهم كانوا فقراء بسطاء، كانت البيئة المجتمعية من حولهم على هذا النحو، فيها نوع من أنواع الركود، فيها نوع من أنواع التجهيل والإفقار والإمراض المتعمد، هذا حق. فنشأ كثير من مشايخنا في هذا الواقع، جاهدوا، صابروا، صبروا، يعني حاول الواحد منهم الانتظام في صفوف التعليم النظامي الشرعي، حاولوا الجد والاجتهاد في طلب العلوم الشرعية على العلماء في مصر وغيرها. لماذا؟ حتى يصلحوا من أنفسهم وحتى يقيموا أنفسهم على الجد أولا. فلما رأى الله تبارك وتعالى منهم إخلاصا وجدا وجهادا وفقهم وأعانهم وفتح لهم القلوب والأسماع. ولهذا فإن كثيرا من شيوخنا لم يكونوا أبواقا، وإنما كانوا قلوبا واعية صادقة فتح الله لها القلوب. لما الواحد ينظر فيما مضى، فيجد الشيخ عبد الحميد كشك. الشيخ عبد الحميد كشك لم يكن ظاهرة صوتية، وإنما كان شيخا مباركا، بل هو شيخ الشريط الإسلامي الأول في العالم كله. هو من كان سببا في وصول فكرة الشريط الإسلامي في الأرض كلها. طيب، الشيخ عبد الحميد كشك نشأ في الحقبة الناصرية، وما أدراكم ما الحقبة الناصرية؟ من ضبط يصلي الفجر كان يكتب ضبط يصلي الفجر. تخيل، وما البقى مولانا لو ضبط وعنده كتب. أنا بس أريد الإخوة أن يستوعبوا الحالة. ورغم هذا كان الشيخ يقول: كنت أمكث من عصر الجمعة إلى فجر الجمعة التي تليها أقوم بتحضير خطبتي. تخيل، كل حرف يخرج من لسان هذا الرجل يعيه ويفهم قيمته. ولهذا لما اطلع الله تبارك وتعالى على قلبه فيما نحسب، ووجد منه إخلاصا وصدقا، أتى بقلوب الخلائق. لا، الناس كانت بتيجي تبات يوم الخميس من الصعيد ومن كل جمهورية مصر العربية في المسجد في دير الملاك كي يستمعوا إلى خطبة الجمعة. تخيل، ورث هذه الدعوة أجيال وأجيال وأجيال. أنا لا أريد أن يعني أن أخص الأمر بمصر، يعني في المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز، ومن قبله الشيخ السعدي، وهكذا. قصدي
في العالم الإسلامي،
في العالم الإسلامي كله. وسنذكر هذه النصيحة بشكل دقيق. هؤلاء الشيوخ بذلوا ما استطاعوا، اجتهدوا قدر الاستطاعة، حاولوا. يعني لما تقرأ مثلا عن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وتقرأ أن الدكتور أحمد معمد الشيخ الحديث في مصر الآن يثني على الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ويقول الشيخ ناصر الدين الألباني كان إماما ونحن طلاب في المرحلة الثانوية. يعني تخيل، لماذا الشيخ الألباني؟ انظر ماذا بذل. وهل هو معصوم؟ هو بشر، وكل مشايخنا بشر، أصيب الواحد منهم ويخطئ. ولكن نريد أن نتفهم وأن نتعلم نقطة وأن تعيها الأجيال، وهي أن مشايخنا وصلوا إلى ما وصلوا إليه بإخلاص وصدق اتباع وصدق طوية وصدق حملهم للرسالة المحمدية. هذه أمور ينبغي أن نحرص عليها. وأيضا
سيدنا، هذه كلها أمور ظاهرة ولا باطنة؟ أمور لا يعلمها أحد سوى الله سبحانه وتعالى. هل نستطيع أن نقول هذا اختلف في الوقت المعاصر؟
كثير من إخواننا تأثروا ولشديد الأسف بالواقع المعايش، واقع اللقطة، الرياء الإلكتروني، عفوا التدين الإلكتروني، وأنا لا أحب أن أقول هذه الكلمة، ولكنها صارت ولشديد الأسف واقعا، أن كثيرا من الناس صار يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي ما لا يبطنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا وأن يجعل تحت الستر ما يرضى به عنا. ولهذا كان من الواجب على الدعاة في هذه الأزمان أن يقرأوا كثيرا في سير من سبقهم، وأن يعلموا من تحتهم من الناشئة احترام السبق. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وأن يتربى كل أحد منا أن الدعوة لن تقوم إلا بإخلاص صاحبها لله سبحانه، وبصدق الطوية فيما بين العبد وبين الله. قد تستطيع أن تخدع الناس بعض الوقت، ولكنك لن تستطيع أن تخدع الجماهير كل الوقت. وما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، وحينها يكون الوقوع مدويا، ونسمع حينها بالطبوليات التي يحاول أن يتدثر بها هذا الإنسان ليستنقذ شيئا من شهرته. ولكن هيهات هيهات، فإن الله تبارك وتعالى عدل، وإن الله تعالى عزيز، لا يقيم في هذه الدعوة إلا من يستحق البقاء فيها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ولهذا أنصح نفسي وإخواني من الدعاة في هذا العصر ألا يفتنوا بهذه الأدوات، وأن يعتقدوا أن الذي يخفض ويرفع هو الله، وأن الذي بيده ملكوت كل شيء هو الله، وأن الذي بيده قلوب العباد هو الله. فينبغي أن يأوي الداعية إلى الله. يا أخي، إذا آوى العبد إلى الله منقطعا إليه، مفتقرا إليه، ملقيا بهمومه عليه، آواه الله. انظر إلى فتية الكهف، قال الله عز وجل في وصفهم: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. المسيح عليه السلام ماذا قال الله عز وجل فيه وفي أمه؟ قال الله عز وجل: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما. خدت بالك من كلمة وآويناهما؟
نعم.
الذي يؤوي هو الله
سبحانه
وتعالى. ولهذا ينبغي علينا نحن الدعاة إلى الله في هذا العصر أن نأوي إلى الله وأن نفتقر إليه، فعلى قدر الافتقار تكون الرفعة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ينبغي أن نحرص على تقوى الله في عصر تطرف فيه الهوى وتزندقه. ينبغي أن نحرص أن نجعل بيننا وبين ربنا فرقانا، وأن نلح على الله عز وجل أن يجعل بيننا وبين الخلائق فرقانا. ألم يقل الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذن ينبغي أن نحرص على ذلك. إن فعلنا ذلك أدركنا إن شاء الله تعالى بركة من سبقنا، وأدينا الأمانة إلى من بعدنا.
أحسن الله عليكم. ثم خلال ما تفضلتم بذكر أن هناك اختلاف، لو تتفضل بذكر بعض المشكلات الموجودة حاليا والتي تحتاج إلى معالجات، التي تحتاج إلى وقفة من الجميع.
لو بدأت أبدأ بالوقاية، فالوقاية خير من العلاج. أقول هذه الكلمات ناصحا نفسي بصوت عال، فكما اتفقنا في أول حلقة وفقني الله معك أنني ما جئت إلى هذا المجلس عالما، فلست بعالم، فأنا أعلم قدر نفسي جيدا، وإنما جئت ناصحا نفسي وإخواني في زمان قل فيه الناصحون وكثر فيه المضلون. هناك بعض النصائح التي أرجو أن يوفق لها إخواننا، هي تقريبا 15 نصيحة سريعة ثم نحذر بمثلها. أما النصيحة الأولى فأنصح نفسي وإخواني في أزمنة التدين الخرافي، فأقول لهم: احرصوا على كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، وتجديد الإيمان وفق ثوابتنا العقدية وعدم المداهنة في هذه الأبواب الدينية العقدية. ثانيا، الاستمساك بالوحي الشريف والعمل بالمحكمات والتفقه بغير تعصب وفهم مقاصد الإسلام فهما صحيحا على النحو الذي نص عليه علماؤنا الربانيون، لا العلمانيين الذين يتدثرون بدثار الحكمة المقاصدية وهم منها براء. ثالثا، أوصي نفسي وإخواني وأوصيك يا أخي بإحياء من دثر من عبادات القلوب والجوارح. إيه والله، كلا لما يقضي ما أمره، يا من تظن أن ركعتين ودمعتين وكلمتين وخطبتين وثناء من هنا وهنالك سيرفعك عند الله، أقول لك أنت واهم، لن يرفعك عند الله إلا ما كان في قلبك، إلا ما وقر في قلبك واطلع عليه ربك. فالقلب هو المعاقب والمعاتب والمحاسب كما قال الغزالي. فعلينا بإحياء من دثر من عبادات القلوب والجوارح. رابعا، نحن في عصر الفوضوية ورأسملة الحياة وعبودية المادة، لن نقوى بحال من الأحوال على فتن هذا العصر ما لم نستقم استقامة حقيقية بمفهومها الشمولي. ما المفهوم الشمولي للاستقامة؟ أن نستقيم على الواجبات، على الواجبات، وأن نجتنب المنهيات، أن نستقيم على البناء العلمي الشرعي والفكري المتوازن المتين، أن نستقيم على العمل بالعلم. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. أن نتخفف من الدناية وأن نتوب إلى الله تبارك وتعالى من المرذول من الأخلاق، وأن نحرص غاية الحرص على تزكية النفوس، فإن تزكية النفوس مقصد رئيس في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أن نستقيم على السوية والتوازن النفسي، فلا نغلب جانبا على جانب، بل نضع كل أمر فيما هو فيه وفي مقداره، نكبر الكبير ونوسطن الوسط ونصغر الصغير. أن نلزم الاستقامة بهذا المفهوم، وأن نتهم النفس إذا وفقنا الله تعالى لاستقامة على بعض الأمور الشرعية، وأن نحذر غرور التدين الذي يصاب به بعضنا في أثناء سيره إلى الله.
المقصود بغرور التدين؟
نعوذ بالله من العجب والنظر إلى العمل والرضا عن العمل، نعوذ بالله تعالى من التكبر بالعمل، نعوذ بالله تعالى أن نرى لأنفسنا فضلا فيما وفقنا فيه من أعمال، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. خامسا، أوصي نفسي وكل من يسمعني بلزوم بيئات الإيمان، وإن لم توجد في أزمنتنا بعد سرقة المنابر والمساجد، أوصي نفسي وإخواني أن نحرص على إيجادها بكل متاح ومباح ومستطاع. فبيئات الإيمان تساوي جهاز التنفس الإيماني لقلبك، لزوم بيئات الإيمان، وإلا فالتآكل الإيماني والجفاف الروحي هو ما يتوقع أن نصير إليه، والعياذ بالله. سادسا، أوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد في التأهيل العلمي لنفهم الإسلام فهما صحيحا. يا أخي، نحن نعيش الآن في واقع غلب فيه الجهل وصارت أصواتهم عالية، ولكن من توفيق الله عز وجل أنه لا تزال هناك بقية باقية من الربانيين من أهل العلم. فلا يخلو زمان ولا مكان من قائم لله بحجة.
نعم.
عليك أن تجتهد في الوصول إليهم. قال الإمام الشافعي كلاما جميلا رضي الله عن سيدنا الإمام الشافعي وعن سائر أئمتنا. بيقول الإمام الشافعي بيقول والله ما خان أمين قط ولكن ائتمن غير أمين فخان، ووالله ما سئل عالم فأفتى بجهل قط ولكن سئل غير عالم فأفتى. لما تتعلم هيحصل لك ضبط للبوصلة، فتعرف انت بتسأل مين وهتستفتي مين في ايه، والشيخ ده بيحسن ايه. ما عادش عندنا حاجة اسمها الشيخ هيرو السوبرمان،
قصدك الموسوعي،
ما عادش عندنا هذا الا ان يشاء الله تعالى، ولكن الغالب ليس هذا، ومن تكلم في غير فنه اتى بالعجائب. ثامنا، تعلم كيف يتم تكوين العقل السليم والفكر الحصين والتفكير الناقد في زمان السيولة والمتغيرات، في زمان وهم المعرفة والتيه المعرفي.
لا عايز نوافق سيدنا، معلش، زمان السيولة والمتغيرات. أنا عايز لو بسمعنا الآن شخص عادي نترجم له الكلمتين دول.
هذا العصر يختلف عن العصور السالفة بأنه عصر العولمة والعلمنة والعلماء والعوالم،
الأربع حاجات دول.
فستجد في عصرك المتناقضات جنبا إلى جنب. يعني حضرتك عندك وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي اسمها الفيس، صح؟
نعم.
تيجي تبص على واتشنج هو الذي يأتي بالمقاطع الصغيرة، يأتي لك بكلمة مؤثرة تضرب لها عينك، بعدها تجد مباشرة علماني لا ديني، بعدها مباشرة تجد ربوبي، بعدها مباشرة تجد راقصة. ده ترجمة اللي أنا قلته.
نعم.
وصلت.
وصلت.
والأربعة فين؟ ولا الخمسة وراء بعض
في مكان واحد.
ده بيعمل ايه؟ بيعمل عندك تشتت. ليه؟ لان انت عندك الارضيه غير ثابته، فانت بحاجه ان تتعلم كيف تكون عقلا سليما، فكرا حصينا، يستطيع بفضل الله عز وجل ان ينقد الوافد من التيارات والافكار، وان ينقد ليميز الخبيث من الطيب، ليتعرف ما ينفعه وما يضره الى غير ذلك. تاسعا، لا بد من تعلم واجبات الإصلاح في عصرنا. نحن في عصر التشتت والفوضوية، فحتى لا نتيه مع التائهين لا بد وأن نتعلم بوصلة المصلح. وهناك بحث رائق في هذا يقال له بوصلة المصلح لأخينا في الله فضيلة الشيخ أحمد يوسف السيد. إحنا عايزين نصلح، جميل، ايه المطلوب منك علشان تقوم بالاصلاح في هذا العصر، في هذا العصر الذي وصفته بعصر السيولة الى غير ذلك. وصلت. تاسعا او عاشرا، وسائل التواصل الاجتماعي يمكن ان تكون استنزافا للعمر وتضييعا للاوقات، فاحرص ان تغنم خيرها وان تتجنب شرها. وهذه الوصية أوصي بها إخواننا قبل غيرهم، لأن كثيرا منهم يمكث الساعات الطوال وهو لا يدري أنه قد مكث 5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات في اليوم أمام هذا الفيس وأمام هذه المواقع التي تستنزف الأعمار وتترك بصمتها السيئة في عقلك وقلبك، تنكت فيك، لا أقول نكتة سوداء بل نكات سوداء عياذا بالله.
لكن أليس وجودهم أحيانا سيدنا؟
لا أحرم يا سيدي،
لا 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 أقول عن الحرمة،
وإلا فكيف أظهر على شيء أرى حرمته، ولكني أقول أن الأمر جد
رشدوا
خطير.
رشدوا، قللوا،
لابد وأن نتعلم كيف نتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي. ولي محاضرة في هذا المعنى إن شاء الله يمكن لإخواننا أن يستفيدوا بها.
نعم.
سريعا حتى لا يضيع الوقت، النصيحة 11 هي تفهموا طبيعة المرحلة القائمة والقادمة. فارق كبير بين أوقات الاستضعاف وأوقات التمكين.
لا.
الذي أحدث أزمة عند كثير من إخواننا أنهم عاشوا الوهم، وهم التمكين، وهم في أحط دركات الاستضعاف. لهذا ينبغي أن نفيق وأن نتعلم أن لكل ظرف فقهه.
لا.
وإذا تعلمنا ذلك فإننا لا ينبغي أبدا أن ننشغل عن الواجبات، عن واجبات الأوقات، فلكل وقت واجباته. وينبغي أن نفهم أن من واجبات الأوقات الجد في الإصلاح. كثر المفسدون، كثر الميأسون، هناك مشاريع ينفق عليها الملايين للتدفيه والترفيه والتيئيس في هذه الأمة، ينبغي أن تقاوم، ولكن أن تكون هذه المقاومة مقاومة راشدة، مقاومة برهانية عاقلة، ليست عاطفية حماسية فقط. وصلت؟
المقصود بالمقاومة هنا سيدنا نحرر المصطلح.
لتحرير المصطلح أقول أن فتنة هذا العصر فتنة المصطلحات.
نعم.
لي دلالة المصطلحات.
نعم.
ولهذا أقول أن الله أوجب علينا نحن المسلمين جهادا ومقاومة بالمفهوم الشمولي، أن نجاهد بأموالنا وأنفسنا. إن لم نستطع أن نجاهد بأبداننا لتقيدنا بالضوابط الشرعية، وحتى لا نهلك أنفسنا في معارك لا ناقة لنا فيها ولا جمل، وكي لا يستدرجنا أعداؤنا لما يريدهم، فإن فرضية الجهاد لم تسقط، أليس كذلك؟ يجب علينا أن نجاهد. ما أفعله معك الآن من الجهاد بالكلمة، أليس كذلك؟ إذن حتى نقيم الملة العوجاء، وحتى نصحح المفاهيم لهذه الأمة، وحتى نستعيد الوعي الصحيح لهذه الأمة، لا بد من فهم واضح راشد لواجب الوقت، وكيف نتعامل مع الظرف، وكيف نتجنب المفاسد، وكيف نضرأها قدر الاستطاعة، وما هي المصالح المتوهمة، وما هي المفاسد اليقينية، حتى نستطيع أن نعادل بينها، لنضرأ المفسدة اليقينية ونقدم المصلحة غير المتوهمة. إذن المسألة تحتاج إلى تفاصيل. ولهذا أقول لا بد وأن نتفهم هذا الأمر. الثاني عشر، هناك مشاريع تستنزف النفس، يراد لهذه المشاريع أن تسود روح اليأس، إن ما فيش أمل خلاص، وإن الأمة عليه العوض فيها، مش أنت حضرتك بتسمع الكلام ده؟ وأحيانا بيجي لك لا بد وأن تقاوم هذا الشعور الشيطاني باليقين، أيقن أن اليسر مع العسر وأن الفرج مع الكرب، وخذ بكل مباح متاح لتحقيق نصر هذه الأمة. الثالث عشر، اجتهد يا أخي في تحقيق الإخلاص وتجريد المتابعة، وإياك ثم إياك والتعصب للرجال. من علق قلبه وعقله وديانته على الرجال فقد يفتن، لأن الرجل لا تؤمن عليه الفتنة، أليس كذلك؟
بلى.
وهذا هو الذي حدث لبعض إخواننا ممن انتكسوا، أنهم علقوا ديانتهم الشخصية على أسماء. هذه الأسماء ظنوا فيها أنهم شيوخ ملهمة لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم، وهم بشر. طيب عايز تتعلم الحكاية دي، ارجع للأئمة الأربعة كده، ومن حذا حذواهم، وشوف الأئمة بيقولوا إيه. وقولنا أعلام وقولوا أعلام الهدى لا يعمل، بقولنا بدون نص يقبل، وذاك في القديم والحديث فيه دليل الأخذ بالحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بقولنا حتى يعرضا على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرات قال وقد أشار نحو الحجرات، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم كلامي يا مخالفا لما رويتم من الأخبار فاضربوا الجدار بكلامي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا، بل أصل ذلك عنا فاطلبوا. هذه مقالة الهداة الأربعة، فاعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي
صلى
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الوصية الثالثة عشر ولا الرابعة عشر يا مولانا؟ أظن الوصية الرابعة عشر. وطدوا علاقاتكم بأهل الإصلاح والصلاح قديما وحديثا. يا مولانا لا ينبغي أبدا إن الواحد يبص لنفسه إن هو اللي هيجيب الديب من ديله، ويتنكر لجهود من سبقه ومن لحقه. بل لا يكتمل الإخلاص في قلبك حتى تقول لمن تجده حقيقة أهلا، تقول له يا أخي أنت اليوم خير مني فتقدم، بل تقدمه للناس وتنفعه وترفعه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. صح ولا لا؟ عشان كده أخوانا أنا نفسي أن أنتم ترجعوا تقرأوا في سيرة ابن باديس، اقرأوا في سيرة مالك ابن نبي، اقرأوا في سيرة البشير الإبراهيمي، اقرأوا في سيرة الشيخ فريد الأنصاري، اقرأوا في سير المعاصرين من أهل العلم، اقرأوا شوفوا كده كيف قاموا بالدعوات وكيف انتصروا لقضيتهم ولم يتنازلوا عن شيء من أصولهم ولا من ثوابتهم. وشوفوا كمان المعاصرين، الواحد يا أخي والله حينما ينظر إلى الشيخ العجيري مثلا، حينما ينظر إلى الشيخ أحمد يوسف السيد حفظه الله، حينما ينظر إلى الدكتور سلطان العميري، حينما ينظر إلى الدكتور إياد، حينما ينظر إلى كثير من هؤلاء الأفاضل، كيف أن الله عز وجل هدى بهم كثيرا كثيرا من الشباب وأنقذهم من موجة إلحادية عادية انتشرت حتى ملأت السهل والجبل. كيف أنقذ الله بهؤلاء الرجال في عصرنا ملايين الشباب؟ سبحان الله. ولهذا أنا أقول نوطد علاقاتنا. طب ما احنا شايفين يا مولانا نتواصل تواصل صريح مع المشايخ، خش يا مولانا في الحاجات بتاعتهم. يعني إيه المانع أن الأخ يدخل في البناء المنهجي، في دورة البناء المنهجي للشيخ أحمد السيد عميل، يدخل في البناء الفكري اللي هو عميل، يدخل في صناعة المحاور عشان يعرف كيف يناقش ويفكك شبهات العلمانيين واللادينيين والملاحدة والنسوية واللوطية لغير ذلك، كيف يستطيع أن يفكك هذه الشبهات بطريقة علمية برهانية تقيم الحجة على من أمامه. ما عادش خلاص يا مولانا لما تيجي واحد النهاردة يقول لي اثبت لي وجود ربنا، أقول له انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النظر. يا مولانا الناس ما بتفهمش الكلام ده، الناس عايزة تتكلم معاها بطريقة علمية برهانية مش عاطفية. وصلت؟ أختم بهذه النصائح ثم ندخل إلى التحذيرات إن أذنت لنا.
فضل.
لابد من التربية على معالم الدين، فهذا أساس مركزي، لأن الدعوات لا تقوم على الشعارات، وإلا فمن ظن أن الدعوات تقوم على الشعارات فحسب دون تربية وتضحية، فاعلم أنه مرتكس منتكس منبطح. الدعوات لا تقوم إلا على البذل، إلا على الرجولة، على التضحية، على تربية أفرادها وفقا لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم بلا تعصب ولا تحزب لغير الهدي الشرعي. أظن أن هذه أغلب التوجيهات وأغلب النصائح التي أحب أن أنصح نفسي وإخواني لها
حتى لا يقع في المشكلات التي تعتري.
هذه النصائح جمعتها لكم من واقعنا الآن. واقع انشغال كثير من الناس بالمفضول عن الفاضل، واقع التطاحن على الفيسبوك والهجر وعقد ولاء وبراء على مسائل قتلت بحثا.
نعم.
أشياء عجيبة. ولهذا أردت أن أنصح نفسي وإخواني لاغتنام ما تبقى من أعمارنا لنترك بصمة حقيقية لمن وراءنا.
نعم.
فإن لم يعمل إخواننا بهذه التوجيهات وتلك النصائح فأخشى عليهم من الوقوع في هذه التحذيرات يا مولانا.
نقل المحاذير يا سيدنا.
إيه رأيك يا مولانا إن المحاذير خطيرة؟ لأنها بمثابة العوائق والمنزلقات الشيطانية التي يسعى شياطين الإنس والجن أن يشغلوا واقع الشباب بها. ولهذا فإن أول تحذير أحذر نفسي وإخواني من المستمعين والمشاهدين له أن يتناسوا حظهم من الله سبحانه وتعالى، فإن هذا هو أول مظهر من مظاهر التفلت والانتكاس في عصر اللقطة، في عصر المادية، في عصر الأنا والفردية والذاتية، في عصر سرقة الجهود العلمية. في هذا العصر لا تنسى أنك عبد مربوب وأنك سائر إلى الله تعالى وأنك حتما ستقف بين يديه، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا وللجواب حسابا. فإن غفلت عن هذه الحقيقة وانشغلت عنها فقد انتكست ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثانيا، احذر الاستجابة لضغط الواقع، خاصة الضغوط الأخلاقية التي يريد بها أعداؤنا أن يغيروا من هوية وأخلاق هذه الأمة. ثالثا، احذر التدين الخرافي البدعي الذي يروج له الآن على أنه التدين الأصيل التراثي، واحذر التدين الحداثي الذي يروج له الآن باسم التنوير، فإياك والدروشة الطرقية والدروشة العلمانية. رابعا، احذر الوقوع في أعراض أهل العلم، احذر الوقوع في أعراض أهل العلم، فإنه من تعجل الشيء قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، ومن وقع في أعراض العلماء فقد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر، وقع في أعراض أولياء الله الذين سبقونا بالعلم والإيمان، وقع في أعراض هؤلاء الذين عرفونا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم لمجرد توهم عند الأخ، أو حتى لمجرد خطأ يقيني وقع فيه هذا الإنسان، هو بشر. فلما تزعم له ما لا يزعم لنفسه، ولما تنفي عنه البشرية. احذر الوقوع في العلماء فإنه من وقع فيهم فقد ارتكب إثما عظيما. خامسا، إياك والترخص الذي نلحظه الآن في مواطن لا يجوز لنا فيها الترخص، وإياك والتشدد في مواطن رخص فيها الشرع الحنيف. سادسا، إياك والتنازل عن ثوابت الالتزام بدعوى الكسل والعجز عن الإصلاح. وهذا المفهوم يحتاج إلى تفاصيل. قمت بفضل الله عز وجل بعمل سلسلة كريمة بعنوان عجز المتدين، تعليقا على كتاب عجز الثقات للدكتور محمد موسى الشريف فك الله أسره. سابعا، احذر التهاون بأمر الخلطة بالفاسدين، واحذر الخلطة بالنساء. مش انت بتقول لي انا خايف على نفسي من الشهوات؟ طب وانت رايح ليه يا مولانا برجلك؟ لا يا مولانا، ده انا مولانا اتخن منك وزل والله. يا مولانا لا تظن لنفسك بعين الاستعظام، ولكن انظر لنفسك انك عبد عندك نقاط ضعف، احترم نقاط ضعفك. ثامنا، احذر التقاعس عن نصرة الدين بدعوى أنا هعمل إيه؟ ليس في الإمكان أبدع مما كان. الإسلام الآن بحاجة إلى الصغير قبل الكبير، فاحذر أن يؤتى الإسلام من قبلك يا عبد الله. تاسعا، احذر الضعف المعنوي، فهذا أمر مقصود لإسقاط أمتنا ومجتمعنا. أن يقال لك ما فيش أمل، لقد تسلط علينا الفاسدين، خلاص انسى. لا والله، لا والله، من قرأ في التاريخ وطالع سنن الله في الأمم والجماعات علم أنه لا يمكن لهذا الواقع أن يستمر، بل دوام الحال من المحال. تكون لبنة يشكر لك من يأتي بعدك أنك ساهمت في الإصلاح والإنقاذ، ويكون إن شاء الله لك أجر من يأتي بعدك. عاشرا، احذر لافتات الضرار كالحزبية. شيخ فلان، المجموعة الفلانية، المؤسسة الفلانية، شيخ العمود الفلاني، الكتاب الفلاني، الجماعة الفلانية، التنظيم الفلاني. يا عم ما ضيعش الأمة غير كل ده. اتقوا الله، ارجعوا إلى منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. ارجعوا إلى ما كانوا عليه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، آية حجية الإجماع، فلنتق الله ولنجتمع على كلمة التوحيد. احذروا لافتات الضرار الحداثية وما بعد الحداثة، احذروا النسوية وتحرير المرأة أو ادعاءات تحرير المرأة، فأول من حرر المرأة الإسلام. ولهذا أقول نعم لتحرير المرأة من ربقة العلمانية اللادينية التي قامت بتسليع المرأة، ونعم لتحريرها من ادعاءات النسوية التي فككت الأسرة خط الممانع الأخير في هذه الأمة. نعم لتحرير المرأة من الإباحية التي تريد أن تجعل من المرأة سلعة رخيصة يتلهى بها الرجال. نعم لتحرير المرأة من هؤلاء جميعا. احذروا دعاة اللوطية الذين يروجون الآن للشذوذ واللواط، احذروا دعاة المواطنة العلمانية ممن يقدمون الوطنية بمفهومها العلماني الضيق على مفهوم الأمة المحمدية. الحادي عشر، إياكم والاستجابة لشائعات الناس لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي، بل بعض الناس يبني مواقف كاملة على هذه الشائعات، هذا ضد الإسلام، الواجب التثبت. الثاني عشر، إياكم والثرثرة والسطحية والمراء والجدال. الثالث عشر، إياكم وإهمال البناء والعطاء، فالواجب أن يجتهد الواحد في البناء ثم العطاء. أخيرا، معركتنا معركة مع العلمنة والعلمانية، معركة مع من يريد إفقار هذه الأمة وتجهيل هذه الأمة وإمراض هذه الأمة، معركتنا مع التوغل الرأسمالي الذي يسعى الآن لإفقار هذه الأمة، معركتنا مع الإباحية التي تريد أن تغتال ما تبقى من فطرة هذه الأمة، معركتنا في استنقاذ هويتنا في عالم المطلقات الذي لا يحترم الخصوصيات ولا الهويات. تلك نصيحتي، وهذه بعض المحاذير التي أخشى على نفسي وإخواني منها. أسأل الله أن يوفقنا لنصرة المحكمات في دين محمد، وأن يعيننا على نصرة الإسلام، وأن يجعلنا من جنده الأوفياء المخلصين. اللهم آمين.
آمين. أحسن الله إليكم سيدنا الشيخ علي قاسم، صلى الله عليه وسلم يجعلنا فيما طرحتم الخير والبركة والقبول، وأن تجد آذانا صاغية وقلوبا واعية، وأن يوفقني وإياكم وإخواني المسلمين والدعاة في كل مكان للعمل بها.
آمين.
جزاكم الله خير سيدنا.
آمين.
أحسن الله إليكم.
آمين.
أيها الأحبة الكرام في كل مكان، في ختام هذا اللقاء أشكر ضيفي الكريم فضيلة الشيخ علي قاسم، وفقه الله، جزاكم الله خير سيدنا، أحسن الله عليكم،
جزاك الله عنا خير،
جزاكم مثله. إلى أن نلقاكم في لقاء آخر، طبعا ما حمدت الله وما أثنيت عليه الخير كله كعادتي أحمد الله عز وجل وأثني عليه الخير كله أن وفقني وهداني. أسأل الله عز وجل لي ولكم وللجميع دوم التوفيق والسداد والقبول والإعانة. إلى أن ألقاكم في لقاء آخر من بودكاست مسامرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا لقاء الصالحين مسامرة مع خير أحبابي وخير محاضرة. ها هم كرام القوم هذا علمهم، فتجارب الأيام خير محاورة. حاورهم ثم اقتبس من نورهم، واشرح لنا تلك الرياض الناضرة. يا أيها الناس اسمعوا وتعلموا، هذه تجاربهم جواهر حاضرة.